رادیو الملاحه ادیتور دام. اهلا بيكو في عيش وملح. وصلنا اخر مره في قصه داود وبتشبع، انه بعد ما زنى معاها داود، بتشبع راحت له قالت له انها حامل. فداود على طول راح مفكر في حل خبيث، وهو انه يرسل لجوزها اوريا الحثي انه يجي، وتوقع انه الطبيعي انه اوريا لما يرجع هيبات في بيته مع مراته، فلما الحمل يبان بعد كده هيكون هو الاب وتتحل المشكله. انما حصل اللي داود ما كانش متوقعه. اوريا بيجي بس ما بيرضاش يبات في بيته مع مراته، انما بيبات على باب بيت الملك مع باقي العبيد. ولما داود بيلح عليه قوي انه يروح، اوريا بيقول له يعني ازاي الناس تكون بتحارب وقاعدين في الخيام وفي الصحراء وانا اروح لبيتي ومراتي؟ وقال له كده بالظبط، وحياتك وحياة نفسك لا افعل هذا الامر. فشلت خطة داود انه يوقع اوريا في الفخ اللي هو كان عامله له. فهل هيفهم ان دي ايد ربنا ولا هيشوف حلول تانية؟ خلونا نشوف من اول عدد 14. يقول لنا: وفي الصباح كتب داود مكتوبا الى يؤاب وارسله بيد اوريا، وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديده وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. وكان في محاصره يؤاب المدينه انه جعل اوريا في الموضع الذي علم ان رجال الباس فيه، فخرج رجال المدينه وحاربوا يؤاب، فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات اوريا الحثي ايضا. مات اوريا. حصل اللي داود كان عايزه يحصل. ما هو طالما اوريا ما عملش اللي داود كان عايزه يبقى خلاص نتخلص منه. داود بعت رساله صريحه ليؤاب انه يحط اوريا في موقع معين، ومش بس كده، لان هما كمان يرجعوا من وراه، يعني يصدروه في المقدمه وبعدين يبيعوه. فلما العدو يلاقيه لوحده طبيعي ان هو هيتشجع ويستفرد بيه ويقضي عليه. وبتنجح خطه داود الشيطانيه، بينجح داود بس مش كسفير للمسيح زي ما احنا متعودين عليه، انما كوكيل للشيطان، وبيعمل شغل الشيطان بنشاط وامانة. شوفوا ازاي الخطية بتذل الانسان وتخليه عبد ليها، تتحكم فيه وتورطه معاها كل يوم اكتر من الاول، لحد ما يوصل انه مش بس هو يكون بيقع في الخطية والشيطان بيربطه، انما كمان ده بيعمل شغل الشيطان ويبتدي يوقع الناس اللي حواليه. لا، واللي بنتكلم عليه ده مش ملك وثني مثلا عايش طول عمره في الخطايا والشهوات والملذات، ده داود النبي والملك اللي كان لسه بيرنم لربنا وبيقضي على اعدائه مهما كانت قوتهم. شوفوا ازاي الخطية ممكن تكون قريبة من اي حد فينا مهما كان، ومش خطايا معينة، لا اي خطية. في امثال 7 سليمان بيتكلم عن الخطيه، بيشبهها بواحده ست جميله، واللي بيقع في الخطيه دي بيشبهه كغلام يقول لنا عليه عديم الفهم، فبتغريه الست دي بكل شكل لحد ما بيزني معاها بمنتهى السهوله والنعومه. وفي الاخر بيقول في عدد 24 من امثال 7: والان ايها الابناء اسمعوا لي واصغوا لكلمات فمي، لا يمل قلبك الى طرقها ولا تشرد في مسالكها، لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء، طرق الهوية بيتها هابطة إلى خضور الموت. وفعلا ده اللي عملته الخطية مع داود، جرته من أول الشهوة لحد الزنا، لحد إنه يقتل واحد تاني. زي ما في آخر حلقة كنا قلنا الآيات اللي في يعقوب 1 أعداد 14-15 بتقول: ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. الخطية بكل صورها وأشكالها قريبة من كل واحد فينا، وزي ما شفنا إنها ممكن حتى توصل للقتل. وكل ده ابتدى من فين؟ من إن داود بس اتراخى، أخذ أجازة مع نفسه كده، ودي أسهل حاجة يشتغل فيها الشيطان، الفراغ. وأحسن حد يشتغل فيه هو الشخص الفاضي. المسيح في متى 12 بيتكلم عن الروح النجس لما بيخرج من اي حد يحاول يدور على الراحة في اي مكان ومش بيلاقي، راحته طبعا انه يسكن في حد ويتحكم فيه، فالروح ده يقعد يلف وبعدين يرجع يدور على الشخص اللي هو خرج منه. سيبكم يعني من ان داود ما كانش جواه روح نجس، بس اللي بنتكلم فيه هنا هو الشيطان بيفكر ازاي وبيشوفنا ازاي. فبيقول ايه بقى المسيح في عدد 44 عن الشيطان طبعا: ثم يقول ارجع الى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا. هي دي كلمة السر، فارغا مكنوسا مزينا، فاضي ورايق وجاهز ان الشيطان يملاه باللي هو عايزه. وطبعا هو دلوقتي احنا مش بنتكلم اننا نملى الفراغ بتاع الوقت، انما فراغ الروح، فراغ القلب والعقل. فربنا بقى بيستعمل الحروب والتجارب في الحياة انه دايما يخلينا مشغولين وبنجاهد وبنحارب. ولو حصل ان احنا محتاجين راحة، ربنا بيدينا راحة، بس تكون من عنده هو مش من عندنا احنا. لو خدنا بالنا كده، داود كان في احسن حالاته مع ربنا وهو في اوحش حالاته في الحياة، ايام ما كان هربان من شاول. فاوعى تقيس الراحة بمقياس العالم، انما بمقياس ربنا، لانه هو اللي عارف راحتنا فين. كلنا عارفين في متى 11 ايه معروفه قوي، عدد 28 يقول لنا: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. وبنتخيل بس ان هو الموضوع بيقف ان احنا نروح نرمي حمولنا واحزاننا وهمومنا عند المسيح، بس بنقف هنا. المسيح بيكمل بقى كلامه بعد كده ويقول ايه في عدد 29 و30: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لاني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لان نيري هين وحملي خفيف. يعني ايه بقى الكلام ده؟ النير ده هو زي عصاية كده بتتحط بالعرض على جزء التيران في الحقل وبيتحمل عليها المحراث بتاع الارض، فهو المحراث ساند على النير والنير محطوط على الاتنين تيران وبيبقى رابطهم في بعض. فالنير هو مبدئيا ارتباط دائم بيننا وبين المسيح. وبعدين هنلاقي بقى في كلام المسيح معانا كتير انه بيتكلم على اننا لو عايزين نكون تلاميذ ليه او نكون معاه، اننا لازم نحمل الصليب كل يوم ونتبعه. فالصليب ده هو النير اللي المسيح عايزنا نشيله. بس يجي بقى الشيطان دايما يقوم مصور لنا الصليب ده على اساس انه حاجة كبيرة ورهيبة ومش ممكن هنتحملها، فالحياة بقى معاه أكيد أظرف من الحياة مع ربنا، ولا فيها صليب ولا نير، كلها انبساط وفرفشة. وطبعا الكلام ده كله غلط، كلام فارغ، لأنه أولا المسيح زي ما بيقول لنا أننا نحمل الصليب أو النير ده، بيجي في الآخر يقول لنا: بس اطمنوا، أنا نيري هين يعني سهل وحملي خفيف، فما تخافوش، انتوا كل اللي عليكم انكم ترتبطوا بيا وتشيلوا النير او الحمل او الصليب البسيط اللي انا هديه لكم، وحتى لو اتقلمتوا شوية هيكون دايما لمصلحتكم. طب احنا متعودين على مصلحتكم دي، انما الاغرب كمان انها لراحتكم. يعني هنلاقي في عدد 29 تناقض غريب جدا، ازاي يقول في الاول احملوا نيري وبعدين يقول لنا في الاخر فتجدوا راحة لنفوسكم؟ ازاي نير يجي بعديه راحة؟ ازاي حمل يجي بعديه راحة؟ عشان هو ربنا فاهم ده، انه النير بتاعه ده مهما كان هيأدي لراحتنا برضو. فمن اللي احنا شفناه كده دلوقتي، انا مش عايزكم حتى تحكموا على اللي حاصل مع داود دلوقتي، لا استنوا بقى لما تشوفوا نتائج الخطية اللي حصلت دي والتعب والألم ووجع القلب اللي هيعدي بيه داود بعد كده. وساعتها بقى عايزكم تقارنوا المقارنة دي وتجاوبوا على السؤال ده: كان امتى داود مرتاح اكتر؟ وهو هربان من شاول وساكن في الكهوف، ولا وهو ملك وعايش مرتاح في قصره؟ اوعى ترمي النير بتاع ربنا عنك، لانه حمل ربنا هو اللي فيه راحتك وهو اللي فيه خلاصك. نشوفكم بكرة. راديو ملاح.